أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي عندنا سؤال في البحث السابق، فكروا فيه إلى الأيام المقبلة. راجعتوا البحث؟ إيه؟ ما فايدة نخل، راجعوا تأملوا، لأنه السؤال عليكم عشان تأملون، فتأملوا فيه. قال المصنف في البحث الجديد: ويكفي البذل في تحقق الوجوب ولا يشترط صيغة خاصة. البحث الجديد في مسألة الاستطاعة البذلية، والكلام في هذا البحث يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في أصل الدليل على وجوب الحاج بالاستطاعة البذلية، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول الدليل العام، والدليل الثاني الأدلة الخاصة. أما الدليل الأول وهو الدليل العام، فيظهر من سيد المدارك في هذا البحث صفحة 45 من المدارك بأنه يمكن الاستدلال على وجوب الحج بالاستطاعة البذلية عن طريق الآية، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنفس الآية كافية في إثبات وجوب الحج بالاستطاعة البذلية دون الحاجة إلى البحث عن الأدلة الخاصة. وهذا المطلب إذا ثبت فإنه مهم، لأن الأدلة الخاصة قد ادعى بعض الأعلام في هذه الروايات أنه لا يمكن العمل بمضمونها لاحتوائها على مطالب كما سيأتي تتنافى مع المرتكزات المتشرعية. فإذا استطعنا أن نثبت المطلب على مقتضى الآية وعلى مقتضى العموم القرآني فيكون دليلا ناجحا في المطلب. والقريب كلامه صاحب المدارك قدس سره هو أن يقال بأن موضوع الوجوب في الآية هو الاستطاعة، ومن الواضح أن هذا ينطبق على من بذل له الحج، إذ الاستطاعة تارة تكون بملك الزاد والراحلة، وتارة تكون بالقدرة على التصرف في الزاد والراحلة وإن لم يملك، كما لو كانت له سلطنة على التصرف ببركة البذل. والروايات الواردة في تفسير الآية لا تمنع من ذلك، إذ فسرت الروايات أن الاستطاعة هو التمكن من الزاد والراحلة، والتمكن عنوان التمكن يحصل بالاستطاعة البذلية. ولكن قد يناقش فيما أفيد بأنه وإن كان ظاهر الآية هو مطلق الاستطاعة بمعنى التمكن من الزاد والراحلة، ركز في التعبيرات، بمعنى التمكن من الزاد والراحلة، وهذا حاصل بالاستطاعة البذلية. إلا أنه إذا رجعنا إلى النصوص المفسرة لهذه الآية فيظهر منها أن المراد من الاستطاعة ليس هو التمكن بل الملكية للزاد والراحلة. لو رجعنا إلى الروايات ليس كما ادعاه المستدل أنه التمكن كما قيل في الاستدلال، بل لو رجعنا إلى الروايات يظهر من الروايات أن المراد من الاستطاعة هو من كان مالكا للزاد والراحلة. فلاحظ ما روي في الحديث الأول الباب الثامن صفحة 33. شعلي بيسألني الجلد كم؟ الحين نجاوب. نجاوب. جلد 11. الرواية صحيحة محمد بن مسلم صفحة 33. لازم مرتين. صفحة 33. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قرأ له الآية، قال يكون له ما يحج به. فيقال بأن الظاهر من جواب أنه له، واللام ظاهرة في الملكية، له ما، مو له سلطنة على التصرف، له ما يحج به، وما يحج به هو الزاد والراحلة، فلا بد أن يكون له الزاد والراحلة لظهور اللام في الملكية. الآن الإشكال خوب حنا بعدين نشوف. وكذا الحديث الرابع قوله سأل حفص الكناسي أبا عبد الله وأنا عنده عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، ما يعني بذلك؟ شنو يريد؟ قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، أو قال ممن كان له مال، إلى آخر الرواية، وغيرها من الروايات التي عبرت بأنه المراد من الاستطاعة أن يكون له زاد وراحلة، حيث ورد هذا في روايات كثيرة. فيقال بأن الظاهر من التعبيرات في هذه الروايات أنه الملكية لظهور اللام في الملكية. وحينئذ تكون المراد من الاستطاعة استطاعة خاصة، فلا يشمل من بذل له الحج، فإن من بذل له الحج لا يقال له زاد وراح، يقال متمكن من التصرف في الزاد، أما له، ولهذا لا يجب فيه الخمس. لو بذل له شيء من المال يتصرف فيه، فهل يجب فيه الخمس؟ لأنه يقال له فائدة وله ربحان، فكما أنه لا يجب الخمس لأنه لا يقال له ربحان، والخمس مما أفاد الناس من قليل أو كثير ومما غنمتم، هذا كما أنه لا يقال له مال فيجب الخمس، هنا يقول ليس له زاد وراحلة. فماذا تقولون؟ في وجه أجل ظاهرة له له لا مو ظاهرة في الملكية في اللغة العربية، في وين ظاهرة؟ نعم ماشي. والجواب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أنه لا نسلم ظهور اللام في الملكية لما ذكر في محله، بأن الظاهر من اللام في جميع الاستعمالات معنى واحد وهو الاختصاص. هذا الاختصاص على أنحاء كثيرة، إما اختصاص حاصل ببركة الملكية، وإما اختصاص حاصل ببركة الإضافة أو ما شاكل ذلك. وهذا المبحث نقح في علم الأصول في بعض المطالب، وذكر في علم الفقه أيضا، حيث إن سيد المستمسك دائما يتشدق أو يتستمسك بظهور اللام في الملكية، فمن بعده كالسيد الخوئي وغيره تعرضوا إلى هذا المطلب وقالوا بأنه لا ظهور لللام في الملكية، بل الظاهر من اللام في الاستعمالات وعند أهل اللغة ظاهرها ظاهرة في الإخ في الاختصاص، والاختصاص أعم من الملكية. إذن مثل ومن أمثلة ذلك مثلا لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا اللام ملكية أو اختصاص، فإن اللام واضحة في هذه الآية، يعني شنو؟ أن الأمر من قبل ومن بعد مختص بمن؟ مختص وصل بالله سبحانه وتعالى، وليس المراد منها الملكية الاعتبارية. فهذا جواب أول. الجواب الثاني، ويكفينا الإجمال، ويكفينا عدم ظهور اللام في الملكية، عدم إحراز، ويكفينا عدم إحراز ظهور اللام في الملكية، لأنه نحن حسب الفرض نقول ظاهر الآية مطلق الاستطاعة. من يدعي التقييد بخصوص الملكية يحتاج إلى استظهار أن المراد من اللام في النصوص هو خصوص الملكية، ويكفينا الإجمال في عدم وجوب رفع في عدم رفع اليد عن ظهور الآية الأول، لأن هذا بمثابة القرينة المنفصلة لا القرينة المتصلة، لأن عندك آية في القرآن، عندك روايات منفصلة فسرت، إذا كانت الروايات المفسرة التي تريد أن تخصص غير ظاهرة، فحينئذ ماذا؟ إجمال المنفصل لا يؤثر على التمسك بظهور شنه؟ بظهور العام وبظهور الدليل الأول. نعم شيخنا. ما ثابت بلي هم يسيل خوي الجماعة يقولون بأن هذا التحليل النحوي محل إشكال عندهم، يقول أصلا ليس لها خلط بين المصداق وبين المفهوم، ليس لها معاني ثلاث. كثير ما يقع النحاس في هذا المطلب، يقولون مثلا أن مثلا العلا لها معاني أصلية لها معاني فرعية، يقول هذا دائما احنا ذكرنا العلف معنى الحرفي، هذا خلط بين المفهوم وبين المصداق. المفهوم واحد أو التصرف في الإرادة الجدية لا في الإرادة الاستعمالية، وقد نقحنا هذا المطلب في مسألة في بحث الأصول، أنه في علم الأصول قلنا بأنه لا يوجد إلا معنى واحد منحفظ في جميع الاستعمالات، وإنما الاختلاف في ماذا؟ في الدواعي الجدية. فحل الاستفهام مثلا مستعمل في جميع موارد حتى في القرآن بمعنى طلب الفهم، غايته أنه المراد الجدي منه يختلف من مورد إلى مورد، خلاف ما يقوله أهل اللغة حتى البلاغين، يقولون بأنها لها عدة معاني، ظاهرهم أن هذا مشترك لفظي، هذا غير ثابت عندهم. هنا أيضا اللام ظاهر الحروف أن لها معنى واحد، وإنما التصرف إما في المصداق أو في الإرادة الجدية. على حال التحليل اللغوي أن كل المعاني ذكرها كلها ترجع إلى الاختصاص، إنما أنحاء الاختصاص تختلف، كل هالمعاني ترجع إلى فيها اختصاص، الملكية اختصاص خاص، حاصل بسبب التملك. الإضافة يوجب اختصاص، أقصد عن الربط بين الشيئين، هذا يوجب اختصاص. هذا الربط إما حاصل بالملكية الاعتبارية، إما حاصل بالسلطنة التكوينية، إما حاصل بالإضافة الاعتبار، أشياء كثيرة. هذا معنى مستفاد مضطرد في جميع الاستعمالات. فإذا في معنى مضطرد في جميع استعمال اضطراد، علامة على شنو؟ على الواضع. وإنما هذا اختلاف المحصلات للإضافة. خب، والإشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن اللام ظاهرة في الملكية، فإنه الروايات المفسرة لا تصلح لتخصيص الآية، لأنه الروايات على قسمين: روايات مطلقة وروايات فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة. فعندنا روايات تقول يجب الحج على من استطاع، وروايات تقول من له زاد وراحلة يجب عليه الحج، وكلاهما شنو؟ مثبتان، ولا تعارض بين المثبت والمثبت مع عدم اختلافهما في الكيف. لا تندرج المسألة في باب الإطلاق والتقييد، إذ الإطلاق والتقييد إنما يكون إذا إنما يتصل النوبة إليه إذا كان هناك تنافي، ولا تنافي أن من له زاد ورحل يجب عليه الحج، ومن كان مستطيع ولو بالصعب يجب عليه الحج. الآية لا مخصصة، الآية فوق وروايات تحت. الآية ما تستفيد لأن حاكمة، هذه آية مفسرة له، فما يمكن تعارض الحاكم مع المحكوم. الآية ما يمكن أن تعارض الروايات المفسرة لأن هي مفسرة إليها، والمفسر مقدم على المفسر. الرواية مفسرة لا، احنا عندنا وش كان يقول؟ عندك آية قال هالرواية مفسرة فتوضح حاكمة، لا حاكمة، حاكمة توضح، المفسر حاكم على المفسر ناظر إليه، زين يوجب الحكومة. نجيب احنا نقول بلي في قوة التقييد، مو تقييد، لأن النظار في قوة التخصيص، في قوة التقييد لأنه تقييد. احنا برزنا نبرز إليه شنو؟ نبرز له روايات أخرى، مو آية، روايات أخرى ظاهرها أن مطلق الاستطاعة موجبة لوجوب الحج. وحينئذ يكون عندنا آية عموم فوقاني، عندنا روايات أحدهما يقول زاد وراحلة يجب الحج، ديك تقول المستطيع يجب الحج، وهذه الروايات مو ناظرة لها الروايات تفسرها، إنما ناظرة لشنه؟ للآية. وحينئذ بمقتضى ذلك لا تنافي بين هاتين الروايتين، فنحن إذا ما في تنافي نعمل بالطائفة الثانية من الروايات، فنقول يجب حينئذ الحج على مطلق المستطيع. ملتفتين؟ وهذا ما ذكره السيد الخوئي أبو الصناعة في صفحة 128، فقال وفيه أولا ما عرفته من أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد وتقييد إطلاق ما يحج به بالملكية. ليش؟ قال لعدم التنافي بين حصول الاستطاعة بالملكية وحصولها بالإباحة والبدء، كما يقتضي مطلق الآية إطلاق قوله عنده ما يحج به. إذا ما قال لله ما في له زاد عنده ما يحج به، هذا عندنا ما عنده ما يحج به، عنده ما يحج به، إطلاق عنده ما يحج به، نتمسك بها لإثبات وجوب الاستطاعة البدلية. خب، أو عند بلي إطلاق ما يحج به أو عنده ما يحج به، وإنما يحمل المطلق على المقيد للتنافي بينهما كذا كذا. وأما مجرد المخالف سعة وضيقا، هذا سعة، هذا ما عنده واسع يشمل الملك وغير الملك، هذا ضيق، مجرد السعة والضيق تجب التقييد؟ لا تجب التضييق، فلا يوجب التقييد، فلا منافات كذا كذا. إلا أن هذا الجواب رجوع إلى التمسك بالنصوص الخاصة في إثبات وجوب الحج بالاستطاعة البذلية،
ومن لا يقبل هذه النصوص كما سيأتي، لأن هذا قوله ما يحج به، هذا روايات الاستطاعة البذلية كما سيأتي، مش زايد. والذي يرى عدم حجية روايات الاستطاعة البذلية لا ينفع له هذا الجواب، لأن الروايات التي أبرزها السيد الخوي ليست إلا روايات الاستطاعة البذلية. فإن آمنا بها فنرجع إليها ونستدل بها، لا يكون استدلال بوين بنفس الآية. فالعمدة هو ما يستطيع الجواب، ما يقول هل ما يحج من وين هجوا بها الرواية، ما يحج به أو عنده ما يحج به، هاي روايات جوابها أنتم، هاي روايات الاستطاعة البذلية كما سأتي، مو شيء زايد. فعمدة الجواب أنه لا نسلم، لا يكفينا عدم التسليم، لا نسلم ظهور اللام في الملكية، فنرجع إلى للآية. لأنها حكومة، يقولون إذا جت رواية فسرت ساعات مو مفسر، لا مو ناظر، مو مباشر، تعاتي ويقرأ للإمام الآية، يقرأ إليه الآية يقول ما يعني بذلك، قال يعني قوله كذا، فهذا ناظر. تعاتي لجي أوفوا بالعقود، ثم يجي يشترط في العقد العربية، مو جاي يفسر آية، ما قل له أوفوا بالعقود. في قبلي حكومة النظر، هذا ما يتعلق بالدليل الأول. إذا أحرزنا النظر لا، إذا أحرزنا النظر إما بتلاوة الآية أو في قرينة أو ارتكاز، لو فرضنا أن في ارتكاز يعني أنه ناظرين للآية في تفسير بلي، فيكون نظر، يصير نظر، يجب النظر. خب إذا اتضح ذلك، مو يتضح ذلك، إذا يتضح مما ذكرنا أن ما ذكره سيد المدارك في مداركه تامون، وأن الاستدلال بالآية محل تمام، يعني محل إشكال، ما في محل قبول، يعني هذا زي ما حين قحلنا ظهور اللام في الملكية، لأنه لها ثمرات كثيرة. سيد مستمسك كل مرة يجيبها في النذر، في الحج، في الحج كل يتمسك بها واجد، في باب الحج واجد يقول ظهور اللام في الملكية، ورتب عليها آثار كثيرة، ورتب ثمرات في النذر وفي اليمين وفي على أي حال. الدليل الثاني هو الأدلة الخاصة، فعندنا روايات يستفاد منها وجوب الحج في موارد الاستطاعة البذلية. الرواية الأولى ما ورد في الباب الثامن الحديث الثاني صفحة 33، الباب الثامن الحديث الثاني صفحة 33، صحيحة العلاء بن رزين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت فمن عرض عليه فاستحى، قال هو ممن يستطيع. فيستفاد منها أن العرض، عرض الحج على شخص، موجب للاستطاعة، وأن الاستحياء غير كافي، متى ما عرض عليه الحج فهو ممن يستطيع، والرواية واضحة الدلالة على ذلك. عندنا رواية أخرى صحيحة محمد بن مسلم صفحة 39 الباب العاشر الحديث الأول، قال قلت لأبي جعفر فإن عرض عليه الحج فاستحى، قال هو ممن يستطيع الحج، ولم يستحي؟ نعم بل يقولك منه أنا ما أنا شلون وجيه شلون أقبل، يقول فلان وداه الحج والله استحي، ناس وجهها يستحون ما يقبلون شيء، هدية ما يقبل، ما ما بالك عرض على حج، حج كبير خصوصا في زمانهم، حج يعني مو لعبة جهال. فإن عرض عليه الحج فاستحى، قال هو ممن يستطيع الحج ولما يستحي، ولو على حمار أجدع أبتر. قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. هذه رواية، نقرأ الروايات بعدين نعلق، بعدين نشوف الرواية نشوف. وتعرض السيد الخوئي في صفحة 126 إلى بحث سندي مفصل في الرواية، فلاحظ ما ندخل فيه. صفحة 126. الرواية الأخرى حديث الخامس، صحيحة الحلبي، في حديث قال قلت له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك. احنا قرأت لعن بعدين ابحاثنا كلها على الروايات، فالتفتوا، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ حديث الخامس من نفس الباب صفحة 40. شوف ناظر، ممن يستطيع إليه شنو؟ ولله أنه استطاع إليه سبيلا. هي ما قرأ الآية بس هي واضح أنه قرين قاعد ينظر إلى وش الآية. فإن عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال نعم. ما شأنه يستحي لو ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج. آخر رواية نقراها، الحديث الثالث نفس الباب، فإن دعاه قوم أن يحجوه، قوم بعض مو نفر واحد مسكين، قوم كلهم قاعد عيانة، فاستحى فلم يفعل، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر. أبتر يعني مقطوع إذنه، وش أجدع؟ شو الأنف؟ يمشي بما يضحكون عليه، قاعد يمشي على حيوان أجدع أبتر، يعني فرد خفي يقول ولو على فرد خفي، يعني الفرد الخفي، ولو على حمار أجدع أبتر. هذه هي روايات استفيد منها وجوب الاستطاعة البدلية. وقد يقال لا مجال للعمل بهذه الروايات لعدم إمكان العمل بها والالتزام بمضمونها، لأنها تدل على مطلبين مخالف للارتكازات المتشرعية الواضحة، وهي وجوب الحج بالبذل وإن استلزم العسر والحرج، وكان مخالفا لشأن الإنسان والركوب على بالركوب على حمار أجدع أبتر، أو أن يمشي بعضا أو يركب بعضا كما في بعض النصوص. فاحتفاف هذه الروايات بمثل هذه المطالب المتسالم على بطلانها يوجب عدم شمول دليل الحجية لها، إذ لا معنى للعمل بمثل هذه الروايات لتضمنها إلى نسف قاعدة العسر والحرج، وإن الإسلام ما راعى شأن الإنسان، وأنه يذهب على حمار أجدع أبتر للحاج، وأنه شنو؟ وأنه يمشي بعضا ويركب بعضا، وهذا لم يقل به أحد، متسالم على بطلانه. فهذه قرينة على عدم العمل بهذه الروايات فتسقط عن الحجية. وقد التزم بهذا الإشكال بعضهم، بعض العلام، فأسقط الروايات عن الحجية. ويظهر من السيد الخوئي قدس سره أن الروايات التي نقلناها ظاهرة في هذا المطلب اللي هو الباطل، غايته أنه ادعى أن هناك رواية واحدة وهي آخر رواية تفسر الروايات السابقة وهي صحيحة معاوية بن عمار التي هي الحديث الثالث من الباب العاشر. الحديث الثالث يقول يفسر وهي هذه الرواية: فإن كان دعاه قومه أن يحجوه فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على. يقول هذه ظاهرة في مطلب مميزة ولا رجع على آخر شيء فيها تميز ببركتها نفسر الروايات السابقة. إذ لولا هذه الرواية لكانت الروايات السابقة ظاهرة في أنه يجب الحج ولو استلزم العسر والحرج ومخالفة شأن الإنسان. ولكن هذه الرواية كما ذكرنا سابقا يظهر منها بأنه ليست ناظرة إلى أن وجوب الحج بالبذل يحصل وإن استلزم العسر والحرج، مناظرة لها المطلب حتى يكون باطل، بل ناظرة إلى أن الإنسان إذا بذل له الحج ولم يكن منافيا لشأنه ولا في عسر حرج فلم يفعل، هنا استقر عليه وجوب الحج، وبعد الاستقرار تسقط قاعدة العسر والحرج فيجب عليه الحج ولو متسكعا. ففرق بين مطلبين، بين أن نقول أن الروايات في مقام بيان وجوب الحج بمطلق البذل وإن كان منافيا لشأن الإنسان، واحد بذل إليه سيارة بقرنبع ما توصل لك إلا قبل 20 سنة، سيارة متكسرة كلش، قال لك أنا بذلت لك هذا روح فيها، أو بذل لك في هالزمان بذل لك شنو حمار يوصلك عقب 5 أشهر حسر حرج خالف شأنك، يقول لا. نقول الروايات تقول متى ما بذل للإنسان الحج فيجب عليه وأن استلزم العسر والحرج، هذا مطلب لا يقول به أحد. نقول هذا البذل لا يتناسب مع هذا شأن الإنسان، فيه عسر وحرج، وقاعدة الحج محكمة، لا حرج في، ولا يمكن تخصيص قاعدتنا في الحرج. وتارت نقول لا، الروايات ليست في مقام بين هذه الجهة، بل ناظرة إلى أنه من استقر عليه الحج بالبذل فيجب عليه الحج ولو متسكعان، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فلا تشمله أدلة لا حرج لأن امتنانية وهذا أوقع نفسه في الحرج. شفتي مطلب؟ بسبب ببركة ولا بركة أنه لم يقبل البذل وكان مستطيعا وكل شيء ماكو، ما قبل، استقر عليه الحاج فاضطر بسوء الاختيار خب يروح متسكع، والتسكع لا ينافي قاعدة لا حرج لأن هذا اضطرار بسوء الاختيار ولا امتنان على مثل هذا المكلف الذي فوت على نفسه الحاج. والمعنى الثاني ليس منافيا للتسالم بل على مقتضى القواعد وعلى مقتضى رواية التسكع، وهذه الرواية صحيحة معاوية ظاهرة في أي معنى؟ شيخ حسن ثاني للأول، هل ظاهرة في أنه تتحقق الاستطاعة بمطلق البذل وإن كان منافيا للشأن، أو ناظرة إلى أنه بعد الاستقرار يجب الحج ولو كان منافيا للشأن؟ ثاني للأول، ثاني. شوف الرواية: فإن دعاه قومه أن يحجوا فاستحى فلم يفعل فإنه لا يسعه بعد ذلك، احنا نقول بعد من دي، إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتار. لا حرج، لا حرج، دليل لا حرج حاكم يقولون هذه، وإن كانت مطلقة ببركة دليل لا حرج. أما لو قلنا أنه ظاهر في المعنى الأول مقدمة على لا حرج أو تتعارض مع لا حرج، هذه مطلقة، المطلق ما في مشكلة، المطلق لا يعارض لا حرج، لأن لا حرج ناظر لجمع الأدلة أو دليل أول يقول الاستطاعة البذلية موجب للحج، نقول لا حرج حاكم على دليل هذا لأن لا حرج حاكم على جميع الأدلة الأولية. أما لو قلنا هو نفسه ظاهر في نفي لا حرج فخلي تقول لا حرج، هل لا حرج حاكم عليه يصير أو يصير تعارض؟ يصير تعارض، قد يقدم الدليل إذا قلنا أنه لا مانع من تقييد لا حرج، أو يصير تعارض يتساقطون. يقول: وهذه الرواية مفسرة للروايات السابقة، فهل هذا كلام صناعي؟ نقول ما أفاده محل إشكال، وهو علمنا الصناعة، وهي أنه لو قلنا أن صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في هذا المطلب فلا تؤثر في ظهور رواية أخرى، حتى يقال أن هذه ببركة هذه الرواية نرفع عليا عن الظهور الرواية الأخرى، إذ لا تنافي بين الظهورين، لأن تلك الروايات باعترافك ظاهرة في أن الاستطاعة البذلية تحصل ولو كانت مخالفة للشأن، وهذه تقول الرواية ناظرة إلى ما بعد الحج، إذ بالاستطاعة مطلقة، وإذا بذل له ولم يذهب فيجب عليه الحج متسكعا، فهل تصلح الطائفة الثانية أن تفسر هذه الرواية الطائفة الأولى، أو يبقى ظهور الظهور وتام من عقد الظهور وتام والدليل المنفصل، حيث أنه لا نظر له هذه الرواية، لا نظر إلى أهل الروايات السابقة حتى تكون حاكمة، فإنه الظهور قد تام في الروايات الأربع الأولى، ثلاثة وأربع الأولى، وظهور تام وانعقد، وهذه دليل منفصل له ظهور آخر، والظهور الثاني لا يرفع الظهور الأول، فيبقى الإشكال على حاله. إذا تسلم بأن ظاهر الروايات الثلاث أو الأربع التي قرأناها هو أن الاستطاعة البذلية تحصل بالحرج، فحينئذ يقال أن هذه الروايات منافية للمرتكز المتشرعي. وأما الرواية معاوية مناظرة إلى مسألة شنو؟ ما هو المحقق للاستطاعة؟ ناظرة إلى ما بعد تحقق الاستطاعة يجب الحج ولو متسكعا، فهل في تنافي مطلبين؟ أجي أنا أقول لك مطلب الأول، أقول لك هكذا مطلب، يجب الحج بمطلق الباذل، ثم أقول هاي الرواية الأولى، ثم أقول لو بذلك وما رحت ما يسقط وجوب الحج، يجب عليك الحج ولو متسكعا، في تنافي؟ لا تنافي بين المفادين. لكيف ليش الأخي المنفصل القرينة المنفصلة لا تؤثر في ظهور الروايات الأولى، مو ناظرة إليها،
شاهد على ظهورها.
من وين؟ مش الشاهد من وين؟ ليش؟ ما فيها نظر، وهي كثير في الروايات، رواية ظاهرة في شيء، رواية ظاهرة في شيء، كيف تقول هاي الرواية الظاهرة تفسرها الظاهرة، وإلا صار صار فقه جديد. خب هذا مو كافي، حيث أن الظهور انعقد، وإذا سلمت الظهور انعقد في تلك الروايات، نقول هناك تنافي بين الظهورين يتساقطوا. ليش تخلي هي مفسرة لديك؟ ليش ما تقول هناك تنافي؟ ليش ما تخلي الروايات الأربع تقول هذه الرواية تضمنت مطلبين، مطلب الاستطاعة البذلية ومطلب ما بعد الاستطاعة البذلية، وحيث أنها في الاستطاعة البذلية مطلقة وديك تقول أنه ولو كان منافيا لشأن تجب، فلا تنافي بينهما أصلا. ملتفتين؟ هذه الطائفة ضمن مطلبين، هذه الطائفة صحيحة معاوية تقول إذا دعاه قومه أن يحجوه فاستحى فلم يفعل وجب، مطلقة سواء كان منافيا لشأنه أو غير منافي لشأنه. ومطلب ثاني أنه إذا استقر عليه الحج يجب عليه أن يذهب الحج ولو على حمار أجدع أبتر. تلك الطائفة تقول بأنه إذا بذل له الحج ولو كان منافيا وجب عليه الحج، فهل هناك تنافي بينهما؟ لا يوجد تنافي، حتى يقال إذ التفسير فرع التنافي بين الدليلين. ولهذا سيدنا الأستاذ حفظه الله في كتاب الحج في صفحة، لعله إذا أنا ما يعني كاتبين الصفحة ممكن اشتباه، في هذا المطلب لعله صفحة 285 قريب هنا هاي في هالجو، أشكل على كلام السيد الخوئي وقال أن هذا خلاف الصناعة، إذ بعد اعترافك أما تعترف أو ما تعترف، أما إذا اعترفت بأن الروايات ظاهرة ما ينفع حينئذ ظهور رواية أخرى، لا ترفع ظهور رواية أخرى إلى الثانية، صرت تنافي بين الظهورين، ليش خليها مفسرة ليك؟ خب يتعارضان في الحجية، دليلين يتعارضون في الحجية يتساقطون. لا، يقولون أنه في الروايات المتعارضة الأدلة المنفصلة حينئذ هذا يقتضي التعارض بين الدليلين في مقام الحجية، هذا حجة ظهورا عقد، هذا حجة، يتعارضون، إذا تعارضوا في مقام الحجية يصير بحث إما يسقطون أو نقدم شنو هاي، إذا سلمنا بالتعارض يعني احنا نقول ما في تعارض أصلا، لو سلمنا تعارض ما في تعارض، هذه ناظر إلى ما بعد، هذه ناظر إلى ما قبل، إلى ما قبل مطلقة، وهذا ما في تعارض أصلا. فتأمل تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد. راجعوا هذا المطلب، دققوا فيه وش قالوا، هاي إثارة، هل الذي ذكره السيد الخوي صناعي هل يمكن توجيهه؟ احنا بكرة عندنا شنو، بكرة أربعة ها. يأتي إن شاء الله تكميل المطلب، مطلب طويل، البحث صوت على البذلية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.